السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، برحمتك نستغيث وبك نستجير. اللهم يا ربنا بلغنا شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام والخيرات، وتقبله منا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم هدى ورشادا وعزا وتمكينا وألفة ومحبة. اللهم يا ربنا أقر عيوننا بظهور سنة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوب العلماء. اللهم يا ربنا ادفع عنهم السوء. اللهم من مكر بعلمائنا أو أراد التفريق بينهم أو أراد التحريش بينهم، اللهم اكفهم شره بما شئت، اللهم اكفهم شره بما شئت. اللهم اهدهم للصواب واجعلهم مجتمعين جامعين يا رب العالمين. اللهم وأعنا على القيام بحقوقهم. اللهم يا ربنا واغفر لنا ولهم. اللهم يا ربنا نسألك لضعفاء المسلمين أن ترزقهم وأن تكرمهم وأن تعينهم. اللهم أعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاشر الأحبة، نواصل مجالسنا في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا مع كتاب الحجر من هذا الكتاب، وسنختمه في هذا المجلس إن شاء الله عز وجل، حيث بقي منه فصل واحد. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: فصل. وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه الأقل من أجرة مثله أو كفايته.
نعم، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله عز وجل لبيان ما يأخذه ولي الصغير الصبي وولي المجنون والسفيه من أموالهم لنفسه، ثم ذيله بمسائل تتعلق بتصرف من له نوع ولاية على أموال غيره كالزوجة والولد ونحو ذلك. قال: وللولي، وقد تقدم معنا بيان الولي، والمراد هنا الولي غير الحاكم أو من ينوب عن الحاكم، فإن الحاكم أو من ينوب عن الحاكم كهيئة القصر منصب من ولي الأمر ومستغن عن مال المحجور عليه والمولى عليه بما يصرف له من بيت مال المسلمين، فلا يدخل الحاكم هنا ولا من يقوم مقام الحاكم في الولايات العامة. قال: مع الحاجة أن يأكل من مال موليه الأقل من أجرة مثله أو كفايته. للولي مع الحاجة أن يأكل من أموال المولى عليه بالمعروف. قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وجاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. يعني يقول: أنا فقير ما عندي شيء، ولي يتيم، أنا ولي عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال الألباني: حسن صحيح. وفي رواية عند أحمد والنسائي: ولا مبذر. ومعنى ولا مبادر أي غير مبادر الصغير أن يكبر، ومعنى ولا متأثل أي غير متخذ من ماله أصلا لتنميه، وإنما تأكل للحاجة. غير متأثل يعني لا تأخذ من ماله أصلا لتتاجر به لنفسك أو تنميه لنفسك. وما المقدار الذي يأخذه إذا كان الأب الولي على الصغير، أو أي ولي على الصغير غير الحاكم ومن يقوم مقامه، فقيرا ذا حاجة، ما المقدار الذي يأخذه من مال المولى عليه؟ يقول الفقهاء: ينظر الأقل من أجرة مثله أو كفايته. فإن كانت أجرة مثله أقل من كفايته أخذ أجرة مثله، وإن كانت كفايته أقل من أجرة مثله أخذ كفايته. فلو كانت مثلا أجرة مثله 1000 ريال في الشهر، أجرة مثله 1000 ريال في الشهر، وكفايته 800 ريال في الشهر، يعني تكفي 800 وأجرة مثله 1000، فإنه يأخذ 800، يأخذ الأقل. لماذا؟ انظروا إلى دقة الفقهاء يا إخوة. قالوا: لأنه يستحق الأخذ بوصفين معا. الأول: قيامه على مال المولى عليه وعمله فيه، وهذا يستحق به أجرة المثل لأنه مقابل عمل. والوصف الثاني: حاجته، حاجته، وهذا له الكفاية، المقدار الذي يدفع الحاجة. ما هي الكفاية؟ المقدار الذي يدفع الحاجة. فيأخذ إن اجتمع الوصفان. انتبهوا، لو كان الولي فقيرا لكنه لا يعمل في مال المولى عليه شيئا فإنه لا يستحق أن يأخذ، ولو كان يعمل لكنه ليس فقيرا سيأتينا إن شاء الله. إذن لا بد من اجتماع الوصفين. طيب، ما دام أنه لا بد من اجتماع الوصفين فإنه يأخذ ما اجتمع فيه الوصفان وهو الأقل، وما زاد فإنه سينفرد به وصف واحد. يعني أذكركم بالمثال: لو كانت أجرة مثله 1000 ريال وكفايته 800 ريال، 800 ريال يجتمع فيها أجرة المثل والكفاية، لكن 900 زادت عن الكفاية، انتهت الحاجة، بقي وصف واحد وهو أجرة المثل، ونحن نقول لا بد من اجتماع الوصفين. إذن يأخذ الأقل منهما، لأنه الذي يجتمع فيه الوصفان، ولا يلزمه إن أخذ أن يرد ما أخذ إذا أيسر. مثلا أخذ سنة وهو يأخذ، سنة كاملة وهو يأخذ، كل شهر يأخذ، ثم ورث فصار غنيا، هل يجب عليه أن يرد ما أخذه في السنة؟ الجواب لا. لما؟ لقاعدة نكررها دائما، لأنه أخذ بإذن الشرع، والإذن الشرعي ينافي الضمان، ما دام أنه أخذ بإذن الشرع فإنه لا يضمن، وبالتالي لا يرد من أخذ لو ما أخذ لو اندفعت حاجته، لكن أول ما تندفع حاجته سيدخل في النوع الثاني الذي سيأتينا بعد قليل. نعم.
قال رحمه الله: ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم.
نعم، إن كان الولي على الصغير والسفيه والمجنون غنيا غير محتاج، فإن الأصل أنه لا يأكل من أموال المولى عليهم، لقول الله عز وجل: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان غنيا فليستعفف. لكن لو فرض الحاكم للولي شيئا فإنه يأخذه، لو كما يقال يعني الآن في الكلام الدارج: رتب له الحاكم مرتبا، وقال يأخذ كل شهر 500 ريال، فإنه يأخذه وإن كان غنيا، ولا يرده بعد ذلك، ولا يرده بعد ذلك. والحاكم قد يفرض ذلك للولي ابتداء بأن يرى المصلحة في ذلك، يعني قد يرى الحاكم أن الذمم بدأت تضعف، وأن قد يتسلط على مال اليتيم لو ما فرض له مرتب، فيفرض للولي من مال اليتيم، ليس من بيت مال المسلمين، من مال المولى عليه، من مال المولى عليه، يفرض له مرتبا، فيقول: الولي على اليتيم الذي يشمل الصغير، الولي على اليتيم، الولي على الصغير، الولي على السفيه، الولي على المجنون، يأخذ من مالهم في كل شهر مثلا 500 ريال. خلاص، إذن الولي يأخذ هذا ولو كان غنيا. وقد يفرضه الحاكم بطلب من الولي، ممكن أن الولي يقول: أنا لن أعمل في ماله إلا بمقابل. هنا لا نقول له اذهب وخذ أنت، نقول اذهب إلى الحاكم وقل هذا الكلام، والحاكم يرى إن كان هذا الولي صالحا لرعاية المال والمصلحة أن يعطيه أو يفرض له مرتبا من مال المولى عليه فإنه يفعل، فإنه يفعل. إذن يا إخوة، فرض الحاكم لمرتب من مال المولى عليهم للولي قد يكون ابتداء من الحاكم بدون طلب من الولي، وقد يكون بطلب من الولي، ويجب على الحاكم أن ينظر الأصلح للمولى عليه، أن ينظر الأصلح للمولى عليهم. نعم.
قال رحمه الله: وللزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه، إلا أن يمنعه أو يكون بخيلا فيحرم.
نعم، هذه المسألة التي ألحقها الشيخ بهذا الفصل هي لا تتعلق بالولي، لكن تتعلق بمن له نوع ولاية على مال غيره كالزوجة، فإن لها نوعا من الولاية على مال زوجها، المال الذي في البيت لها عليه نوع من الولاية. فذكر هذه المسألة العظيمة فنقول: الزوجة الحرة الرشيدة لها على الراجح من أقوال أهل العلم أن تتصدق من مالها وتتبرع منه ولو كان كثيرا. انتبهوا ماذا أقول، من مالها. للزوجة باتفاق الفقهاء أن تتبرع من مالها بما ليس كثيرا، وضابطه عند الفقهاء ما هو أقل من الثلث. لها أن تتصدق بغير إذن زوجها من مالها بما ليس كثيرا، أما الكثير وضابطه عند الفقهاء ما يزيد على الثلث فمحل خلاف، هل يجوز لها أن تتبرع به وتتصدق بدون إذن زوجها أو لا؟ والراجع عندي والله أعلم أن لها ذلك، لأنه الأصل. فالأصل أن الإنسان العاقل الرشيد يتصرف في ماله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث النساء على الصدقة ولو من حليهن فيتصدقن ويقبل ذلك منهن دون أن يسألهن هل هذا كثير بالنسبة لأموالك، ودون أن يرجع إلى أحد. ثبت هذا مثلا في موطنين، ثبت في مصلى العيد كما في الصحيحين، وثبت في المسجد أيضا كما في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، من حليكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث النساء على الصدقة، ولما تصدقن قبل ذلك منهن ولم يسألهن ولم يستفصل. والقاعدة: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستفصل فإنه ينزل منزلة العموم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى الأزواج بل يقبل من النساء. فدل ذلك على أن للمرأة أن تتصدق من مالها بما شاءت بدون إذن زوجها، لكن إذا كان تبرعها أو صدقتها بمال كثير، وهو ما يعد كثيرا في العرف أو يتجاوز الثلث. فإن الأفضل أن تستأذن زوجها، فإن أذن لها تبرعت، وإن لم يأذن لها أمسكت. وإمساكها إذا لم يأذن زوجها خيرا لها من صدقتها وتبرعها. تبعوا لما أقول، قلنا يجوز، لكن إذا كان تبرعها بكثير فالأفضل أن تستأذن زوجها. فإن أذن زوجها فالحمد لله، تصدقت تبرعت وتبرعت. وإن لم يأذن زوجها فالخير لها أن لا تتبرع وأن لا تتصدق، ولو على أمها ولو على أبيها. ولاحظوا أن يا إخوة ما نتكلم عن الزكاة، نتكلم عن الصدقة وعن التبرع. والأفضل لمن تصدقت عليه أو تبرعت له ورأى ذلك كثيرا ألا يقبله حتى يرجع إلى زوجها، ألا يقبله حتى يرجع إلى زوجها. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما جاء أن امرأة كعب بن مالك رضي الله عنهما أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها، فقالت إني تصدقت بهذا، إني تصدقت بهذا بحليها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها. فهل استأذنت كعبا؟ قال لها لا يجوز للمرأة في مالها، يعني لا يجوز هذا الفعل الذي فعلتيه وهو الصدقة، للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها. فهل استأذنت كعبا؟ قالت نعم، قالت نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك فقال هل أذنت لخيرة، هي زوجة اسمها خيرة، هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ قال نعم. فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. انتبهوا هنا يا إخوة، أولا النبي صلى الله عليه وسلم علمها أنها لا يجوز لها أن تتصدق من مالها إلا بإذن زوجها، وهذا في الكثير لأن ظاهر أنها تصدقت بحليها. فلما قالت نعم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبله منها، لأن هو الذي يقبل الصدقة ويوزعها على الناس، لم يقبله منها حتى رجع إلى زوجها، مع أنها قالت نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذبها يا إخوة، لكنه يعلمنا حكما، وهو أن المتبرع له أو المتصدق عليه أو النائب عنهما إذا أعطته المرأة على سبيل التبرع شيئا كثيرا الأفضل أن يرجع إلى زوجها وأن يسأل زوجها. وجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته لا يجوز لامرأة هبة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها إلا بإذن زوجها. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قام خطيبا يعلم الناس، ومما قاله في خطبته صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لامرأة هبة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. إذن المرأة هذه المتزوجة، ما يدخل فيها المرأة غير المتزوجة، هذه المرأة المتزوجة، إذا ملك زوجها عصمتها إلا بإذن زوجها. أيضا جاء عنه، أي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه. إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه. رواه البيهقي وصححه الألباني. إذا ملك الرجل المرأة يعني إذا ملك عصمتها، ولا في الزوج ما يملك الزوجة، لكن هذا يفسره الحديث الذي قبله. إذا ملك عصمتها فصارت زوجة له، فإنه لا تجوز لها عطية إلا بإذن زوجها. يقول بعض الإخوة: طيب يا شيخ هذا لا يجوز، وأنتم تقولون يجوز والأفضل. نقول: هذا الجمع بين الأدلة، هذا الجمع بين الأدلة، فنحمل أحاديث النهي على الإرشاد إلى الأفضل. إذا كانت العطية كثيرة، وهذا هو الفقه، هذا هو الفقه. إذن خلاصة المسألة بالنسبة لعطية المرأة وتبرع المرأة وصدقة المرأة من مالها هي: إن كان ذلك بإذن زوجها جاز قليلا أو كثيرا. إن كان بإذن زوجها جاز قليلا أو كثيرا، وإن كان بغير إذن زوجها جاز في القليل. ولا أعلم فيه نزاعا ولا سيما في المذاهب الأربعة. أما إذا كان في الكثير، وقلت لكم ضابط الكثير أمران: العرف وأن لا يزيد على الثلث، لأن العرف قد يرى الأقل من الثلث كثيرا فنرجع إليه، فهذا محل خلاف من الفقهاء. من يقول: لا يجوز لها أن تتبرع إلا بإذن زوجها، ومن الفقهاء من يقول: يجوز. قلت: الراجع عندي والله أعلم أنه يجوز لها أن تتبرع بدون إذن زوجها، لكن الأفضل لها أن لا تتبرع إلا بإذن زوجها، أو كرر: فإن أذن تبرعت، وإن لم يأذن فالأفضل والخير والأكمل لها والأعظم أجرا أن لا تتبرع. والأفضل للمتبرع له والمتصدق عليه إذا رأى المال كثيرا أن لا يقبله حتى يستوثق من زوجها، يقول له: فلانة جزاها الله خيرا تبرعت لي بكذا، فهل تأذن؟ فإن قال: نعم أذنت والحمد لله، أخذه، وإن قال: لا أنا ما أذن، يرده إليها. ويقول لا جزاك الله خيرا ما أريده. هذا ليس بواجب، لكنه الأفضل فيما يظهر لي جمعا بين الأدلة. وأما صدقة المرأة من مال زوجها، وهذه المسألة معنا، لكن ذكرنا الأولى لارتباطها وأهميتها. أما صدقة المرأة من مال زوجها فإن كانت من فضل الطعام أو الشراب أو اللباس، ومعنى الفضل يا إخوة الزائد المستغنى عنه، الزائد المستغنى عنه، طبخت أرزا وأكل أهل البيت وباقي فأرسلت إلى جارتها منه بدون إذن زوجها، أو ثياب استغنوا عنها فأعطتها لمن ترى بدون إذن زوجها، أو شراب مثل عصير أو ماء أو نحو ذلك، إن كان ذلك من فضله يعني الزائد المستغنى عنه في العادة، أو كان يسيرا، وما هو اليسير؟ الذي يعطى للجيران في العادة عند الحاجة، الذي يعطى للجيران في العادة عند الحاجة، العادة الجارة إذا احتاجت إلى شيء من البصل تذهب إلى جارتها تقول عندكم بصل، تعطيها جارتها منه ولا حاجة إلى أن تستأذن زوجها إلا في موطن سأذكره بعد قليل. يعني ما يحتاج أن تقولها فقط أتصل على أبو فلان يشوف يرضى ولا ما يرضى، لا ما يحتاج. أو كان مما يعطى للمسكين إذا طلب، ما هو اليسير؟ ما جرت به العادة بين الجيران، هذا واحد. أو كان يعطى للمسكين عند الطلب، فيجوز لها أن تعطي من مال زوجها بلا إذنه وتؤجر ويؤجر زوجها، وتؤجر ويؤجر زوجها، إلا إذا منعها صراحة، إذا منعها صراحة، كان كان بخيلا وعندما تزوجها قال اسمعي أنا أعرف أنت بنت فلان وأنتم مسرفون بذرون، البخيل يرى الكرم إسرافا وتبذيرا، اسمعي والله ولا حبة رز ما أسمح لك، فهنا لا يجوز لها أن تتبرع مطلقا ولا بحبة رز، واضح يا إخوة؟ لها أن تتبرع بفضل الطعام واليسير بدون إذن، إلا إذا منعها الزوج صراحة، يعني نص ما أسمح لك ولا أبهل له، جارتك جات عند الباب بصل ثوم فلفل ما أعد عليك البصل إذا جيت، منعها صراحة، فإذا منعها صراحة فهو صاحب المال، لا يجوز لها أن تتبرع منه. ويدل لذلك ما جاء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن الزبير وهو زوجها رجل شديد، رجل شديد يعني يحاسب على الصغير والكبير رضي الله عنه وأرضاه. ويأتيني المسكين أفأتصدق عليه من بيته بغير إذنه، أفأتصدق عليه من بيت الزبير وليس من مالي بغير إذنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ارضخي ولا توعي فيوعي الله عليك. رواه أحمد وأصل الحديث في الصحيحين. ومعنى ارضخي أي أعطي اليسير، أعطي اليسير. إذا جاك المسكين يسأل طرق الباب أعطيه من اليسير، أعطيه اليسير من مال الزبير رضي الله عنه وأرضاه. ولا توعي أي لا تمنع الصدقة، فيعاملك الله بمثل ما تفعلين فتمنعين الخير. فدل ذلك على أن للمرأة أن تتصدق باليسير من مال زوجها بغير إذنه، وانتبهوا لما أقول، ولو كانت تعلم من حاله أنه لا يرضى. لكن ما منعها؟ انتبهوا، فائدة هذا الحديث عظيمة. يعني لو كانت تعرف من حاله أنه ما يرضى لو استأذنته، لكنه لن يمنعها، فإنها ما تحتاج أن تستأذنه. لو استأذنته لنبهته، لو قالت له: يا فلان إذا جاءني المسكين هل أعطيه؟ قال: لا. كيف تعطينه؟ وأنا أتكلم عن الرجل عموما الزوج. فهنا لا يحتاج أن تستأذنه وتتبرع باليسير، لأن في ذلك خيرا لها وله. وأيضا جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، يعني أنفقت اليسير من الطعام من الفضل غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. متفق عليه. إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها الذي هو باكتساب زوجها غير مفسدة، يعني أنفقت من الفضل أو اليسير، فإنها تؤجر ويؤجر زوجها. لو كانت ممنوعة لما أجرت. فدل ذلك على الأصل الذي ذكرناه، وهو أن المرأة يجوز لها أن تتبرع وأن تتصدق من مال زوجها بفضل الطعام واللباس والشراب أو اليسير بدون إذن زوجها، حتى لو علمت من حاله أنه لا يرضى في هذا الباب، إلا إذا منعها صراحة. أما إذا لم يكن في الفضل ولا من اليسير، يعني ما كان في الفضل ولا يسيرا، فلا تتصدق المرأة من مال زوجها إلا بإذنه. إذا لم يكن ذلك من فضل الطعام ولكن من أصل الطعام. الزوج جاءها بطعام الأسبوع، أرز لحم دجاج، طعام الأسبوع الذي يكفي للأسبوع، فجاءتها جارتها تطلب أرزا، تطلب لحما، وليس هذا من اليسير المعتاد ولا من فضل الطعام بل من أصل الطعام، لا يجوز لها أن تتصدق وأن تتبرع إلا بإذن زوجها. وكيف تعرف إذن زوجها؟ قال العلماء بواحد من ثلاثة: الأول اللفظ والنطق، أن يأذن لها زوجها لفظا، إما بأن تستأذنه فيأذن فهذا أذن لفظا، أو يأذن لها إذنا عاما، يقول أم فلان إذا جاءك أحد أو جارة أو كذا تصدقي بما تري، أنا أسمح لك، أنا آذن لك، فإن لها أن تتصدق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني العرف، يدل على الإذن العرف، فإذا جرى العرف أن الزوجة تتصدق من مال زوجها الذي في بيتها، لاحظوا انتهينا من اليسير وكذا، لكن جرى العرف أن المرأة تتصدق من مال زوجها الذي في بيتها، فإنها تعمل بهذا العرف، لأن الظاهر والله أعلم أن الزوج راضي، لأن العرف معروف، الناس يعرفون هذا، النساء يفعلن هذا، إذن الزوج يعرف العرف، وما دام يعرف العرف سكت إذن هو راضي، إذن هو راضي. والأمر الثالث الذي يعرف به الإذن دلالة حاله هو، فإن كانت تعرف من زوجها أنه كريم، أنه كريم ويحب الصدقات ويفرح بالصدقات، فهذا دليل على إذنه، دليل على إذنه، فيجوز لها أن تتصدق من ماله. أما إذا منعها زوجها من الصدقة والتبرع فلا يجوز لها أن تتصدق من ماله بشيء، وكذلك لو علمت من حاله أنه لا يرضى، كأن علمت منه أنه بخيل، حالها دل على ذلك، حاله دل على ذلك، إذا جاء في الليل ذهب يفتح الثلاجة، ما شاء الله البيض ناقص بيضة، وين راحت؟ اللحم كأنه ناقص اليوم، إذن حاله هذا يدل على بخل، أنه بخيل. وهذا بعضهم يقول حريص، هذا حرص، ويأتون بأمثال، قال حرص ولا تخون، هذا بخل. فعلمت من حاله البخل فإنه لا يجوز لها أن تتصدق إلا بإذنه. وهذا الفرق بين القسم الأول وهذا القسم. في القسم الأول وهذا القسم إذا منعها زوجها صراحة ليس لها أن تتصدق، لكن في القسم الأول لو علمت من حاله أنه لا يرضى لكنه لم يمنعها لها أن تتصدق. أما في هذا القسم إذا علمت من حاله أنه لا يرضى، كان كان بخيلا، فإنه ليس لها أن تتصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. ها قيل يا رسول الله ولا الطعام ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا، قال ذلك أفضل أموالنا. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة أن تتصدق من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل له والطعام، يعني تخرج من الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا. ما المقصود بالطعام هنا يا إخوة؟ ما هو من أصل الطعام؟ وفي حديث عائشة رضي الله عنها فضل الطعام الزائد. والفقيه يجمع بين الأدلة ويؤلف بينها. إذن الأمر واضح يا إخوة؟ طيب. ومثل الزوجة كل من فوض له التصرف في مال في البيت فإنه فيه كالزوجة في مال زوجها. يعني يا إخوة، لو أن الزوج أو الأب فوض ولده الكبير في الطعام في البيت، قال أمور الطعام في البيت عندك أن تأتي وتتصرف، فإن حكم الولد في الصدقة من الطعام كحكم الزوجة على التفصيل الذي ذكرناه. ولو فوض ابنته الكبرى مثلا في الأثاث، قال أثاث البيت عندك، تشترين تبيعين تأتين بشيء جديد عندك، أنا أعطيك مبلغا والأثاث عندك، فإنها فيما فوضت فيه كالزوجة من حيث الصدقة منه. وهكذا، وهذا المقصود بكل متصرف، يعني كل من فوض له التصرف في شيء من المال في البيت. ومثل هكذلك من فوض له التصرف في شيء من المال في خارج البيت، كمن وكل له التصرف في المال في محل، عامل في محل وفوضه صاحب المحل في أن يتصرف في المال، هل للعامل في المحل أن يتصدق بدون الرجوع إلى صاحب، يتصدق من المحل بدون الرجوع إلى صاحب المحل؟ على التفصيل الذي ذكرنا، ما كان فاضلا زائدا له أن يتصدق به. يعني مثلا الخبز، المقدار الزائد الذي لم يبع له أن يتصدق منه. يعني خلاص انتهى الدوام وسيقفلون المحل وباقي شيء من الخبز، هذا خلاص صار فضله، فجاء فقير مسكين له أن يعطيه منه بدون إذن صاحب المحل. كذلك البسكوت وغيره إذا كان فضلة، يعني وضابط الفضلة في المحل أنه إما أن يعطيه للمسكين وإما أن يرمى، أو الشيء اليسير شيء بنصف ريال ولا كذا، له أن يتصرف بدون إذن صاحب المحل إلا إذا منعه صاحب المحل صراحة. أما في الشيء الكثير فليس له أن يتبرع إلا بالرجوع إلى صاحب المحل، يعني بالإذن، إما إذن عام أو إذن خاص. هذه المسألة وهي مسألة مهمة جدا ونافعة جدا. بهذا نكون انتهينا من كتاب الحجر، ولعلنا نقف هنا لأن عادتنا في يوم الجمعة أن لا نطيل، وإن كان الحمد لله أخذنا يعني حوالي 50 دقيقة أو نحو ذلك، أسأل الله أن يبارك فيها. وغدا إن شاء الله نشرع في باب الوكالة أو الوكالة، وسنتكلم عنها إن شاء الله غدا. غدا كما تعلمون عندنا درسان، درس بعد الفجر في شرح الواسطية في كرسي الشيخ عبد المحسن، ودرس بعد العصر في هذا المكان في شرح دليل الطالب. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن ينفعنا بالعلم، وأن يجعلنا بهذا العلم رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، أوصي نفسي وإخواني بعدم التساهل في العلم. إياك أن تقول هذا الأمر بسيط، وإياك أن تنقل للناس من غير ما تتأكد، فإن الناس يبنون دينهم على العلم، وإن هذا العلم دين. فينبغي علينا يا إخوة أن نحقق وأن ندقق وأن نراجع وأن نتعب أنفسنا، نتعب في التحصيل. وغدا إن شاء الله إذا بدأ الواحد منكم يدرس سيحمد الله على أنه سار على هذه الطريقة ويرى فيها خيرا كثيرا. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نتقي الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه المتعالمون وكثر فيه المتكلمون وكثر فيه المتهوكون الذين يتساهلون في نقل الكلام إلى الناس، والناس يشيخونهم ويرجعون إليهم، وبهذا الطريق والعياذ بالله يضيع دين الناس. فعلينا أن نتقي الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نحرص على نقل العلم الصحيح ونشر العلم الصحيح بالأسلوب الحسن. في أسئلة؟ طيب، لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة ولن نطيل. تفضل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما قلتم. أحصلكم هذا يقول: هل للمرأة أن تتنازل عن حقها من الميراث بدون إذن زوجها؟
هل للمرأة أن تتنازل عن حقها من الميراث؟ يجب أن نعلم يا إخوة أن الميراث حق جبري، ومعنى كونه حقا جبريا أنه يثبت للورثة بموت المورث، وليس لأحدهم أن يدفع الميراث قبل استحقاقه إلا إذا كان فيه مانع يمنع من الميراث. فليس له أن يتنازل قبل الاستحقاق. أبوه حي ويقول: نصيبي من الميراث لأختي. أنت ما استحققته حتى تتنازل عنه، وهو أيضا ليس حقا اختياريا لك أن تختار ولك أن ترد، هو حق جبري، بمعنى إذا مات المورث انتقل المال إليك، فلو حصل غرم فإنك تغرم. يعني لو كان المال مثلا إبلا ومات الأب الآن، فدخلت الإبل مزرعة وأفسدت بما هو أكثر من ثمنها لو فرضنا، فقال الولد: لا لا، أنا أصلا متنازل، هذه الإبل ما هي لي. نقول: لا، هي لك والغرم عليك، هذا حق جبري. لكن إذا ثبت لصاحبه أن يتنازل عنه بعد ثبوته، فكون الأخ مثلا بعدما عرف نصيبه يقول يا أختي هذا لك، هذا يجوز. عرفتم يا إخوة؟ فرق بين دفع الميراث قبل ثبوته وبين التنازل عنه بعد ثبوته. عرفنا أصل المسألة. نعود للسؤال، هل يجوز للزوجة أن تتنازل عن نصيبها من الميراث بعد ثبوته بدون إذن زوجها؟ هذا تبرع، على التفصيل الذي ذكرناه، على التفصيل الذي ذكرناه. فهذا في الحقيقة مثال لمسألتنا، هذا مثال لمسألتنا. نعم
أحصى عليكم. هذا يقول هل يجوز أن يتبرع الزوج من مال زوجته بدون إذنها؟
أولا يقول العلماء الأصل في الزوجين التسامح في الأموال، يعني الأصل أن لا يعني يتشدد أحد الزوجين على الآخر. ولذلك من الفقه أن الفقهاء يقولون إن الزوج لا تقطع يده لو سرق من مال زوجته، وإن الزوجة لا تقطع يدها لو سرقت من مال زوجها. نعم يجب أن يرد المسروق، وقد يعاقب السارق لكن ما تقطع يده، لأن الأصل التسامح في المال بين الزوجين والخلطة. هل الزوج مثل الزوجة؟ الجواب لا، لأن الزوجة يا إخوة لها نوع ولاية على مال زوجها، لأنه عندها في البيت، ونحن ما نتكلم عن مال الزوج الذي في الخزائن والبنوك واللي في المحلات، لا، نتكلم عن مال الزوج الذي تحت يد الزوجة في البيت، فلها نوع ولاية. أما الزوج فليس له نوع ولاية على مال زوجته، ولذلك ما يذكره الفقهاء هنا معنا، ولا يجوز له أن يتبرع من مال زوجته إلا بإذنها. وإذنها كما قلنا في الزوج يعرف بواحد من ثلاثة، بلفظ أو عرف أو دلالة حال. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول شيخ كبير لا يستطيع صيام شهر رمضان، فهل يجزئ أن يطعم دفعة واحدة 30 مسكينا؟
شيخ كبير صار الصيام يشق عليه جدا، فسقط عنه الصوم ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، فكيف يطعم؟ هذا له صور. الصورة الأولى أن يطعم عن كل يوم، اليوم الأول يطعم عنه، اليوم الثاني يطعم عنه، اليوم الثالث يطعم عنه، وهذا صحيح بالاتفاق. الصورة الثانية أن يطعم عن كل الشهر في آخر الشهر، أن يطعم عن كل الشهر في آخر الشهر، فيطعم 30 مسكينا إن كان الشهر 30 يوما، أو 29 مسكينا إن كان الشهر 29 يوما في آخر الشهر، وهذا أيضا صحيح بالاتفاق. الصورة الثالثة أن يطعم عن كل الشهر في أول الشهر، يقول أنا عارف ما راح أستطيع أصوم، وصعب علي أن أفرق، وقلبي ما يرتاح أنتظر إلى آخر الشهر، أريد أن أطعم الآن في أول يوم أطعم 30 مسكينا. هذا محل خلاف بين الفقهاء، هل يصح أو لا يصح، وهو مبني على قاعدة هل إذا انعقد السبب ولم يقع الفعل يجوز العمل؟ هنا في الحقيقة السبب انعقد لأن الشهر قد دخل لكن العمل لم يقع. هو ممكن يموت في 15 رمضان، يمكن يموت بعد 10 أيام، يمكن يموت بعد يومين. فهنا بعض الفقهاء يقولون ما يصح، لكن الراجح أنه يصح. إذا انعقد السبب جاز تقديم العمل، جاز تقديم العمل. الصورة الأخيرة أن يكفر قبل دخول الشهر، يقول هذه الأيام الناس يعني مفطرين وسهل أن الواحد يشتغل ويوزع وكذا، فأنا أريد أن أقدم الإطعام في آخر أيام شعبان. نقول هنا لا يصح ولا يجزي، فلو أطعم 30 مسكينا ثم دخل الشهر قلنا واجب عليك أن تطعم. لما؟ لأن السبب لم ينعقد أصلا، ما دخل عليه الشهر، قد يموت، قد يجن قبل أن يدخل الشهر، قد يذهب عقله. من عقد السبب وتقديم العمل قبل انعقاد السبب ما يصح. إذن عرفتم هذه الصور الأربعة، صورتان متفق على صحتهما وإجزائهما، وصورة محل خلاف والراجح أنها تصح وتجزئ، ولكن لو سلم الإنسان منها حتى يخرج من الخلاف أحسن. والرابعة ما تصح ولا تجزئ. أرجو أن يكون هذا يعني مفهوما، لعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.